القرية حول هذا الإجراء الإسرائيلي العدائي الذي سيتسبب بخسائر كبيرة. سنتحدث إلى عضو المجلس التشريعي السيد عثمان الغشاش. النائب في الكنيسة عبد الملك الدهامشي قام أمس بزيارة المعتقلين الفلسطينيين في سجن عسقلان، وفي اليوم ذاته قام بزيارة إلى الشيخ أحمد ياسين في سجنه. حول هاتين الزيارتين سيكون لنا حوار مع السيد الدهامشي. في الجولة أيضا وقفات عديدة مع زملائنا المراسلين في الوطن وخارجه، كما أن زميلين ريم أبو غزالي وناصر الحام سيقدمان لنا تقريرين، أحدهما مأخوذ عن الصحف العبرية والثاني عن البرنامج السياسي الفلسطيني مقارنة بالبرنامج السياسي للأحزاب السياسية الإسرائيلية المعارضة. ونقطة بداية عند الزميل يوسف محمود وموجز لأهم الأنباء. أخي يوسف صباح الخير.
صباح الخير لك أخي ترحي، وصباح الخير لجميع الأعزاء الذين يستمعون إلينا. تواصلت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة التوجيه والإشراف الفلسطينية الإسرائيلية العليا تمهيدا لالتئام اللجنة العليا اليوم. وفي تصريحات لوكالة فرانس بريس اعتبر السيد حسن عصفور أن مفاوضات الأمس كانت معقدة جدا وأن أي تقدم لم يحدث خلالها. المنسق الأمريكي لعملية السلام دينيس روس يهدد بالعودة إلى واشنطن اليوم في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول الانسحاب من الخليل. الرئيس الفرنسي جاك شيراك يعلن خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع الرئيس السوري حافظ الأسد في دمشق استعداد فرنسا وأوروبا للمساهمة في إطلاق المفاوضات العربية الإسرائيلية. والرئيس السوري يقول إن شيراك نجح في مهمته في سوريا وأن دمشق تنتظر ردود إسرائيل على التحركات الفرنسية. جامعة الدول العربية ترحب بقرار شيراك عدم اصطحاب وزير خارجيته دوشاريت إلى تل أبيب احتجاجا على منعها للدبلوماسي الفرنسي من زيارة بيت الشرق في القدس المحتلة. ومصر تحيي مواقف الرئيس الفرنسي من قيام الدولة الفلسطينية وتعتبرها مواقف أصيلة تساند عملية السلام. الرئيس الفرنسي جاك شيراك يبدأ زيارته لتل أبيب اليوم، المحطة الثانية في جولته في المنطقة وسط توتر في العلاقات بين الجانبين، فيما يقوم وزير الخارجية الفرنسي هيرفي بوشاريت إلى مصر للتحضير لزيارة شيراك. رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يؤكد عشية وصول الرئيس الفرنسي إلى تل أبيب رفض إسرائيل لاشتراك أوروبا في عملية السلام بحجة أن ذلك قد يعقد الأمور. والكنيسة الإسرائيلي يصوت اليوم على اقتراحين بحجب الثقة عن نتنياهو تقدمت بهما المعارضة الإسرائيلية ممثلة بحزبي العمل وميرتس. وأخيرا وليس آخرا، المبعوث الأمريكي روبرت بليترو يجتمع في أنقرة اليوم مع زعيمي الحزبين الكرديين المتصارعين في شمال العراق. وقوات مسعود برزاني تؤكد أنها استعادت السيطرة على بلدتي قلعة دزة ودوكان من قوات الاتحاد الوطني المدعوم من إيران. سيدتي وسادتي، كان هذا هو موجز الأنباء والعام، والآن هذه عودة إلى الزميل فتحي البرقاوي في نهار جديد.
ومرة أخرى صباح الخير، ولا بد أن تكون افتتاحية لهذا الصباح عن المفاوضات. المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الجارية التي يبدو أنها لم تتقدم. منذ بداية عملية التسوية السلمية الشاملة للصراع العربي الإسرائيلي كان هناك دائما شبح يظهر ويختفي تبعا للظروف، اسمه المربع رقم واحد، الذي يعني بأبسط تعريفاته العودة إلى أوضاع ما قبل بداية تلك العملية في مدريد عام 91. وقد ارتبطت مسألة العودة إلى المربع رقم واحد في الأذهان باحتمالات فشل عملية التسوية السلمية القائمة بين الدول العربية وإسرائيل، سواء تمثل ذلك الفشل في انهيار فكرة التعايش السلمي ذاتها على نحو يدفع الأطراف إلى التفكير في طريق آخر، أو مجرد انهيار صيغة تسوية مدريد بصورة تدفع المنطقة نحو احتمالات مقترحة. وفي الواقع فإن أحدا لم يكن يفكر بجدية في مثل هذه الاحتمالات قبل تولي حكومة بنيامين نتنياهو السلطة في إسرائيل، فقد كانت كافة الأطراف قد أرهقت إلى درجة لم تعد معها مستعدة نفسيا للتفكير في خيار استراتيجي آخر، خاصة تلك الخيارات الجذرية التي تتطلب إعادة توجيه السياسات العامة للدول داخليا وخارجيا. وكانت عملية التسوية السلمية تسير بطريقة تعتمد على صيغ تدريجية انتقالية تترك المجال مفتوحا أمام كل طرف لكي يفكر استنادا على أسس محددة بأنه يمكن أن يحصل على ما يريده في النهاية، بحيث أصبحت مسألة المربع رقم واحد مطروحة فقط نظريا مثل أي شيء، لكن لا يوجد من يعمل على أساس أنها يمكن أن تعود فعليا. وكانت التفاعلات العسكرية المترافقة مع عملية التسوية السلمية ترتبط بالوصول إلى وضع تفاوضي أفضل بأكثر مما ترتبط بالاستعداد لفشل العملية السلمية على الأقل بالنسبة للدول العربية. لكن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدا في احتمالات وصول عملية التسوية السلمية حسب التعبيرات المستخدمة تقليديا إلى طريق مسدود تتوقف فيه أطرافها عن السير أو دخولها نفقا مظلما لا تبدو لها فيه نهاية واضحة، بحيث أصبحت مسألة العودة إلى المربع رقم واحد ممكنة بصورة ما، يختلف تصور كل طرف لها كأحد السيناريوهات الكبرى التي لم يعد أحد يمتلك طرف عدم التفكير فيها، وذلك لعدة اعتبارات. أولى هذه الاعتبارات أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة قد طرحت سؤالا هاما حول ما إذا كان السلام بمفهومه القابل للتحقق يمثل بالفعل خيارا استراتيجيا لدى الدولة الإسرائيلية أم لا، وهو سؤال لا توجد إجابة بسيطة له، رغم ما يبدو من أنه لم يكن من الضروري أن تسفر الانتخابات الإسرائيلية عن تلك النتائج، أو أنه كان من الممكن أن لا يحدث ذلك، إلا أن ما حدث بالفعل هو أن حكومة ليكودية قابلة للاستمرار تحمل مفاهيم خاصة لسلام إسرائيلي غير مرن قد وصلت إلى الحكم استنادا على تيار لم يتأثر كثيرا بتفاعلات 4 سنوات من السعي إلى التسوية السلمية، في الوقت الذي كانت معظم التحليلات فيه تركز على احتمالات تشكيل حزب العمل للحكومة الجديدة. وثاني هذه الاعتبارات أن أسس عملية السلام قد أرسيت عبر السنوات الماضية وتبدو غير قادرة على احتواء حكومة متشددة تولت السلطة داخل طرف رئيسي لها، بل ويبدو أحيانا أن تلك الحكومة رغم أن الحكم بذلك ليس نهائيا يمكن أن تتمكن من التأثير على بعض تلك الأسس بالفعل. خلال الفترة الماضية وضح أن تلك العملية قد وصلت إلى عمق مكنها من احتواء آثار عمليات عنف مسلح مكثفة على نمط عمليات حماس، ومكنها أيضا من تجاوز آثار حرب صغيرة لا يوجد مبرر استراتيجي لها شنتها حكومة بيريز في لبنان. لكن أوضحت خبرة فترة ما بعد تولي الليكود الحكم أن أطرافها تواجه مشكلة حقيقية للتعامل مع توجهات حكومة نتنياهو، وأن هذه المشكلة تزداد مع الوقت، وأن أطرافا أساسية في اللعبة قد بدأت تلوح أو تهدد بالخروج منها. فهناك سؤال آخر لا توجد إجابة بسيطة له حول مدى قوة أسس عملية التسوية القائمة. وثالث هذه الاعتبارات أن التفاعلات العسكرية بين أطراف الصراع العربي الإسرائيلي بمعناها الواسع تتصاعد في الفترة الأخيرة على حساب التفاعلات السياسية المتصلة بإدارة الصراع، وأن صوت المؤسسات العسكرية قد بدأ يرتفع خاصة في إسرائيل، ولا يعتبر هذا التطور في كافة جوانبه نتيجة لما سبقت الإشارة إليه، فقد تصاعدت هذه التفاعلات بشدة قبل تولي الليكود الحكم، وأصبح من المعتاد أن تتوازى تفاعلات عسكرية حادة مع تفاعلات سياسية مكثفة، وبدأت التطورات العسكرية في إفراز عمليات وتصورات لا يمكن الحد منها، أو التأثير عليها بسهولة، وقد تعبر عن نفسها في وقت من الأوقات بأشكال جديدة أو غير محسوبة. وفي ظل هذا المناخ يصعب الحديث عن ترتيبات أمنية تسليمية، أو سيصبح ذلك أكثر صعوبة، بحيث قد تواجه عملية التسوية السلمية في الفترة القادمة مخاطر السير في الهواء. ورابع هذه الاعتبارات وآخرها أن عمليات بناء الثقة بين أطراف عملية التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي، والتي دفعت إسرائيل ذاتها طويلا لتطويرها، تواجه احتمالات الانهيار. فاللقاءات أصبحت تتم بصعوبة، والاتصالات تتم فقط وقت الضرورة، والتفاهمات غير المعلنة لا تنفذ، إضافة إلى أن حجمها يتقلص، والحساسيات بين الدول العربية وإسرائيل تمتد من مصر إلى الأردن وغيرها، كما أن آليات هامة تمت من خلالها اتفاقات مختلفة تتقلص، والحملات الإعلامية تتصاعد وتصل إلى مستويات غير مسبوقة. ووصلت الأمور إلى حد التهديدات المكشوفة غير المقبولة من طرف أو آخر. المناخ العام المحيط بعملية التسوية قد وصل إلى درجة من التسمم، تلقي بشكوك متزايدة حول إمكانية إحراز تقدم على غرار ما كان قائما مع حكومتي رابين وبيريز، أي أن احتمالات التفاهم المستند على الثقة قد أصبحت أكثر صعوبة، فعملية عدم الثقة تزداد مع الوقت. وأخيرا وفي هذا السياق، أصبحت احتمالات العودة إلى المربع رقم واحد قائمة، وأصبحت هناك سيناريوهات مختلفة تطرح بشأنها من جانب قيادات أطراف عملية التسوية السلمية، استنادا إلى تقريرات بأن احتمالات تحقيق سلام في المنطقة على الأسس التي تم التوافق عليها تتقلص، وأن الجدول الزمني المتصور للوصول إلى خط فاصل بين الوضع الحالي والوضع النهائي يطول، وأن الأوضاع العامة في المنطقة قد لا تحتمل مثل هذا النمط القائم المعقد من التفاعل، فبمجرد توقف الدراجة عن السير قد يؤدي إلى سقوطها، خاصة وأن قدرة أطراف العملية السلمية على التحكم في التفاعلات المتصلة بها تتقلص مع الوقت. لكن معظم التحليلات تشير إلى أن التفكير الإقليمي في احتمالات العودة إلى مربع واحد لا يتم في فراغ، فهناك الحدث الذي تحيط بها، ولذلك عودة غدا إن شاء الله. ومرة أخرى صباح الخير، ونتوقف قليلا أمام العناوين الرئيسية للصحف الفلسطينية الصادرة هذا الصباح. في الحياة الجديدة، بثتها محطة محلية وضموها صواريخ الحسين، صفارة إنذار تثير الرعب في تل أبيب، مجتمع رعب. مصر، عقد قمة عربية متروك للظروف. يزور دمشق قبل توقيع اتفاق الخليج الرئيس، لا تقدم في المفاوضات. استئناف المفاوضات اليوم واجتماعات صعبة للجان. إسرائيل تطالب بتأجيل بحث المسائل العائقة. استطلاع للرأي للمركز الفلسطيني، نصف سكان الخليل يتوقعون انتفاضة جديدة إذا فشلت المفاوضات. مواطنة تناشد العالم الإفراج عن منزلها. المستوطنون في الخليل يهددون بمقاومة إعادة الانتشار. المحكمة الإسرائيلية العليا تنظر في التماسهما. يهوديان يطالبان بنبش مقبرة الأسباط بحثا عن رفات أبويهما. رفضت إشراك أوروبا في عملية السلام. إسرائيل تسعى لتهدئة الخلافات مع فرنسا قبل وصول شيراك. الجيش الإسرائيلي يطالب ميزانية إضافية استعدادا للحرب. معربا عن أمله بتعاون إسرائيل، الأسد يعلن نجاح مهمة شيراك في إحياء مفاوضات السلام. حقوق الإنسان والبيئة تستنكر القرار. مجلس التنظيم الأعلى الإسرائيلي يرفض استئنافا بخصوص هدم منازل. في القدس، الطريفي لا تقدم. مصدر إسرائيلي، تقدم كبير من التناقض. لجنة التوجيه والإشراف تستأنف اجتماعاتها اليوم. نتنياهو، لا يمكن التعهد بالتوصل لاتفاق هذا الأسبوع. الرئيس الفرنسي يصل إسرائيل اليوم. شيراك يحدد أسس السلام، احترام الاتفاقات، الأرض مقابل السلام، حق تقرير مصير والأمن للشعوب. الأسد، نجحت المهمة سياسيا وثنائيا، ونأمل بتعاون إسرائيل. إسرائيل ترفض مشاركة أوروبا برعاية المفاوضات وتسعى إلى تهدئة الأمور مع فرنسا. نبأ عن اجتماع ضباط ومدنيين عراقيين وسوريين وبالمنشوب في سماء فلسطين اعتبارا من مساء اليوم. في الأيام انقسام حاد بين المفاوضين الإسرائيليين ونتنياهو يؤيد موقف الجنرالات. وألاحظ العنوان نفسه في النهار، عرفات عفوا، إسرائيل تحاول فتح أنفاق في جسم اتفاق أوسلو، عصفور لن نتفاوض إلى ما لا نهاية والخروج سهل. وأيضا في الأيام الأسد مهمة الرئيس الفرنسي نجحت في سوريا. مصر تحيي موقف شيراك من ضرورة قيام الدولة الفلسطينية. أوقاف القدس ترفض محاولات يهودية لنبش قبور باب الرحمة. شيراك وافق على زيارة الكنيسة. عصابات المستوطنين تعيد فسادا في الخليل غداة جولة مردخاي. ورشة عمل ضخمة على مدار الساعة استعدادا للاحتفاء بالرئيس الفرنسي. رام الله تتجمل لاستقبال جاك شيراك. رام الله هي جميلة بطبيعة الحال. وفي النهار مردخاي الجيش جاهز للانسحاب من الخليل. النائب دهامشي يزور الشيخ أحمد ياسين والمعتقلين الفلسطينيين في سجن عسقلان المركزي. تعدد نقاط الخلاف بين فرنسا وإسرائيل. نتنياهو يعارض مشاركة أوروبا في عملية السلام. مصادر حقوقية، إسرائيل تخفي رفات 200 شهيد فلسطيني. إسرائيل ترفض ترخيص منازل المواطنين. أخيرا في البلاد، استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ولا تقدم. انقسام حاد بين المفاوضين الإسرائيليين بشأن الخليل. نتنياهو يساند موقف الجنرالات. تحسبا لوقوع حرب محتملة، مردخاي وشحاك يطالبان بتعزيز ميزانية الدفاع. اعتصام في دير الحطب اليوم احتجاجا على مصادرة الأراضي. مستوطنو ألون موري يهاجمون المزارعين ويرشقونهم بالحجارة. مسيرة استفزازية لحركة مولدة المتطرفة في الخليل بحماية الجيش. قوات الاحتلال تعزز تواجدها المدجج في منطقة جبل جرزي. استمرار عزل قلقيلية عن باقي مدن الضفة والداخل. بتقرير للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان، أسباب سياسية وليست قانونية وراء قرارات هدم البيوت. الملف الرئيسي لنا هذا الصباح هو الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى وطننا فلسطين وجولته الشرق أوسطية. حول ذلك أولا تقرير أعده الزميل سمير مطير ويقرأه بذاته بنفسه.
في تصريح يميل لكونه تدخلا في الشؤون الداخلية الفرنسية أكثر من كونه تعبيرا عن موقف سياسي، أعلن رئيس لجنة الداخلية والأمن في الكنيسة الإسرائيلية عوزي لاندو أنه سيقاطع الغداء الرسمي الذي سيقام على شرف الرئيس الفرنسي جاك شيراك، واتهم فرنسا بأنها ساهمت بشكل فعال في البرنامج النووي العراقي وتحاول التقرب من بغداد حسب ما قال. ووزير الخارجية الإسرائيلي دافيد ليفي قال يوم أمس لا يمكننا القبول بوسيط يدخل في صلب المفاوضات والنزاع في الشرق الأوسط، وأضاف إن أمام أوروبا دورا مهما كي تلعبه لتشجيعها عملية السلام على الصعيد الاقتصادي وليس على الصعيد السياسي. بهذه التصريحات استقبل المسؤولون الإسرائيليون الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي يبدأ اليوم زيارة لتل أبيب تستمر يومين، مما يظهر الخلافات العديدة بين إسرائيل وباريس. وترفض إسرائيل أي تدخل فرنسي في المسار السياسي لعملية السلام مع الجانب الفلسطيني، وتتهم فرنسا بالانحياز للجانب العربي خاصة بعد وصول شيراك إلى السلطة. وقبل وصول الرئيس الفرنسي إلى المنطقة هبت عاصفتان إسرائيليتان في وجهه، الأولى الرفض الإسرائيلي لزيارة هيرفيد دوشاريت وزير الخارجية الفرنسي لبيت الشرق في مدينة القدس المحتلة والتي تعتبرها باريس جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنطبق عليها قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، الأمر الذي دفع الجانب الفرنسي بإلغاء حضور دوشاريت احتجاجا على القرار الإسرائيلي للسابقة هي الأولى من نوعها. والعاصفة الثانية جاءت بعد قرار الشراك إلقاء كلمة أمام المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله خلال زيارته لفلسطين، حيث هدد رئيس الكنيسة الإسرائيلي دانتيخون بمقاطعة زيارة الرئيس الفرنسي إذا لم يزر الكنيسة الإسرائيلية. وقال مصدر في الوقت الفرنسي أن رئيس شراك اختار إلقاء كلمة أمام شبان في المعهد الجامعي الإسرائيلي في مدينة حيفا، ووافق على تعديل برنامجه وزيارة الكنيسة الإسرائيلية لإلقاء التحية على دانتيخون بحسب المصدر الفرنسي. لكن فرنسا خصوصا وأوروبا عموما تصر على لعب دور هام وأساسي في المفاوضات السياسية في إطار عملية السلام الشرق أوسطية. واعتبر شراك خلال زيارته لدمشق التي تنتهي اليوم أن أوروبا التي تقدم 4/5 المساعدات الاقتصادية الدولية للشعب الفلسطيني يجب أن تشارك اليوم في رعاية مجمل هذه العملية.
إذن الآن وبعد هذه التقرير الذي قدمه الزميل سمير الطير عن جولة الرئيس الفرنسي الشرق أوسطية، معنا على الخط الهاتفي مباشرة السيد أحمد عبد الرحمن أمين عام الرئاسة الوزير. صباح الخير أخي أبو يزن.
أهلا صباح الخير أخي فتحي.
زيارة زعيم كبير بحجم جاك شيراك وطننا فلسطين، أية معاني يحملها مثل هذا الحدث؟
يعني طبعا شيراك كما هو معروف هو رئيس الجمهورية الفرنسية، وفرنسا هي يعني قطب التجمع الأوروبي المعاصر، القطب الرئيسي، وبالتالي يعني أول ما تحمل هذه الزيارة هو الإعتراف بفلسطين القادمة، فلسطين الدولة. هذه الزيارة لتؤكد أن الطريق إلى الاستقرار الوطني مدعوم دوليا ومفتوح دوليا، طريق الدولة.
إذن وهذا ما يؤكد مصداقية ما تقول تصريح لوزير الخارجية المصري عمرو موسى من أن موقف فرنسا المؤيد لإقامة دولة فلسطينية مستقلة هو موقف سليم يخدم عملية السلام، لأن واقع السلام لا يمكن أن يستكمل بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة. أخي أحمد،
هذا كلام صحيح تماما، لأنه هذه يعني هذا التطلب الإسرائيلي الراهن هو الحقيقة له بعد يعني سقط دوليا، البعد اللي كان انه ليس هناك دولة فلسطينية. الان الذي يحدث انه المماحكة الاسرائيلية الراهنة والعناد الاسرائيلي اغلق الباب دوليا في وجهه. لماذا اغلق؟ لانه العالم يعترف بحتمية قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس للشعب الفلسطيني.
ومن هنا يبدو أن بيبي نتنياهو يعتبر إشراك أوروبا في عملية السلام في الوقت الراهن قد يعقد الأمور.
يريد أن يؤخر ساعة قيام الدولة، ويدعى نتنياهو لتأخير ساعة قيام الدولة بإبعاد يعني بمحاولة إبعاد القوة الدولية التي ترى أن قيام الدولة اليوم أفضل من غد وأفضل لإسرائيل. يعني أن تقوم دولة فلسطين اليوم هو أفضل لمستقبل إسرائيل من تأخيرها، لأن تأخيرها سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار تعصف الأمن والاستقرار والسلام وتهدد الجميع في الشرق الأوسط وعلى رأسهم دولة إسرائيل.
وكأن الأسئلة والأجوبة متوافقة وكأننا متفقان من قبل، لكن ذلك لم يحدث وأنت تؤكد ذلك. يبدو محاولة تأخير نتنياهو لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة يترافق مع ما يجري الآن في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. حتى جينيس روس يهدد بالعودة إلى واشنطن إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية.
هذا صحيح، لأنه لازال الجانب الإسرائيلي كلما نقول يعني نتقدم خطوة نراه قد وضع حاجزا في الخطوة الثانية أو لغما في الخطوة الثانية، فنعود إلى نقطة الصفر، لأنه حتى الآن لم تصفو النوايا لدى الجانب الإسرائيلي للالتزام بهذا الاتفاق. لا زالت عملية تلاعب مستمرة في صياغة النصوص وفي تقديم الاقتراحات، بحيث انه لا يبدو ان هناك نية لتنفيذ هذا الاتفاق.
والمفاوضات لم يحدث فيها اي تقدم حتى الان حسب مفاوضين.
يعني عندما كان يجري الحديث عن تقدم كان يحصل تقدم يعني في نقطتين من 20 نقطة، ثم نكتشف بعد ذلك ان التقدم الذي حصل في النقطتين جوبها بكمائن في النقطة الخامسة والسادسة الى اخره، فهكذا نعود القحطرة الى الوراء.
ولكن يبدو أن هناك بالفعل حرب تصريحات، حرب إعلامية. مثلا السيد الطريفي وزير الشؤون الإدارية يقول لا تقدم، مصدر إسرائيلي يقول هناك تقدم كبير. هذه الحرب الإعلامية وأنت رجل إعلام من الطراز الأول، كيف تفسرها؟
الحقيقة الجانب الإسرائيلي يعني دأب في خلال الأسبوع الماضي على الحديث عن تقدم مستمر ومتواصل في عملية المفاوضات. هذا يعني تكثيف تضعه الجانب الإسرائيلي للتخفيف من الضغط الداخلي عليه، لأنه كما ترى خفت المظاهرات داخل الشارع الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو، خفت التصريحات الدولية ضد حكومة نتنياهو، خفت الدعوة يعني الخارجية يعني التي تطالب حكومة نتنياهو بالإسراع بخطوات السلام، لأنه يقول يوميا انظروا أن هناك تقدم ولم يكن هناك. هذا تكتيك اتبعته حكومة نتنياهو، ولكنه يعني تكتيك يعني زي ما بيقولوا حبل الكذب قصير يعني.
ولكن هذه الحرب الإعلامية، هل تعتقد بأن الإعلام الفلسطيني قادر على مواجهة الإعلام الإسرائيلي وفق الإمكانات وأشياء أخرى؟
يعني الحرب تحتاج إلى عدة وإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يعني حتى في مجال الإعلام. ينقص الإعلام الفلسطيني بحكم ظروف يعني حداثة نشأة السلطة وحداثة قيام المؤسسات، ينقص الأداء، الأداء الضاربة يعني.
ولكن مع نقص هذه الأداء يمكن بالتصميم والإخلاص أن نقوم بالفعل بالدور المنوط بنا. أخي أبو يزن شكرا لك.
هذا رجال،
نعم
رجال الإعلام الفلسطيني يعني ومشهود لهم في هذا، ولكن في المباراة الآن في مباراة الإعلام الراهنة لابد من أن نستكمل بناء جهاز الإعلام بناء كاملا. احنا في عصر السرعة وعصر ثورة التكنولوجيا، بدنا يعني تلفزيون على مستوى العالم، بدنا إذاعة على مستوى العالم وهكذا.
ونريد تلفزيون وإذاعة على مستوى شفافية كبيرة ودون تطبيل أو تزمير.
لا طبعا هذا يعني إنها هذا عصر إعلام الحقائق،
وأن أحدا لا فوق النقد.
بالضبط، المكاشفة هذا هو اسم المكاشفة، والصدق في إعطاء الجماهير الحقائق أولا بأول لتكون معك.
وهذا ما نتمناه وبالتأكيد،
وهذا ما نسعى إليه ونعمل من أجله يا أخي،
وسيكون لنا إن شاء الله. شكرا لك وصباح الخير.
أهلا بالخير، مع السلامة.
وإن ابتعدنا قليلا سنبقى في إطار الجولة، جولة الرئيس الفرنسي الشرق أوسطية. معنا من باريس الزميل عبد اللطيف سليمان. عبد اللطيف صباح الخير.
صباح الخير.
تفضل.
من المقرر أن يعرض وزير خارجية إيرلندا ديك ستين رئيس المجلس الوزاري الأوروبي الحالي تقريرا إلى البرلمان الأوروبي بعد غد الأربعاء في ستراسبورغ، يتضمن الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي منذ أسابيع لإنقاذ عملية السلام في الشرق الأوسط والردود السلبية التي قابلت بها إسرائيل. طلب الاتحاد المشاركة في الإشراف على عملية السلام وفي المساعدة على سير المفاوضات. ومن المتوقع أن يطرح خلال دورة البرلمان الأوروبي التي تعقد هذا الأسبوع مقترحات من قبل بعض النواب الأوروبيين تتعلق بتعليق اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل كتعبير عن الاحتجاج ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية المعادية للسلام ورفضها الموافقة على المشاركة الأوروبية في هذه العملية. ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن التبادل الاقتصادي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يقدر ب 55% من مجمل حجم التبادل الاقتصادي لإسرائيل مع دول العالم، وهو لا يشكل سوى نسبة 17% مع الولايات المتحدة. وذلك يشير إلى الأهمية الحيوية التي تشكلها أوروبا للاقتصاد الإسرائيلي، ويقدر الحجم الإجمالي لهذا التبادل بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي ب 16 مليار دولار. تدهور العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي أو على مؤشر هذا التدهور عشية زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك لإسرائيل وأجواء الحذر بل التوتر التي تخيم على هذه الزيارة في إسرائيل مع ما قد تحمله من آثار سلبية، دفع المسؤولين الإسرائيليين إلى التحرك السريع والمكثف في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ من أجل إقناع دول الاتحاد الخمسة عشرة بتغيير مواقفها أو تليينها على الأقل. وكانت إسرائيل قد بادرت إثر البيان القوي الذي أصدره الاتحاد الأوروبي في بداية الشهر الجاري في لوكسمبورغ بتنظيم اتصالات واسعة مع الاطراف الاوروبية، خاصة كتلة النواب الاشتراكيين، لتلافي اتخاذ مواقف اوروبية تصعيدية اتجاه اسرائيل. وتشير مصادر اوروبية ان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي سيعيد في دورته القادمة بحث قضية تعيين مندوب دائم للاتحاد لمتابعة عملية السلام في الشرق الاوسط. وترى المصادر ان اسرائيل قد تضطر امام اصرار اوروبا وبشكل خاص فرنسا على القبول في النهاية بمشاركة مندوب باسم الاتحاد الاوروبي ككل، على ان تقتصر مهمة هذا المندوب على تيسير وتشجيع تقدم المفاوضات من وراء الستار، وبدون ان يشارك في سيرها الى جانب المنسق الامريكي كما يطالب الرئيس الفرنسي حاليا. وتراهن اسرائيل في موقفها الرافض للمطالب الفرنسية بشكل خاص على الاختلافات التي تشق صفوف الاتحاد حول الدور الاوروبي في الشرق الاوسط ومدى هذا الدور. ويمثل موقف المانيا العائق الاكبر امام الالحاح الفرنسي بشكل خاص على تقوية الحضور السياسي الاوروبي في الشرق الاوسط. وكانت المانيا اعترضت في القمة الاوروبية الاخيرة على افاد المبعوث الاوروبي ديكستين، وقالت وحالت دون اتخاذ دول الاتحاد الاوروبي الخمسة عشر على تعيين مندوب اوروبي دائم لمتابعة عملية المفاوضات في المنطقة، والتي سيحاول الرئيس الفرنسي اخيرا تدعيم الموقف الاوروبي واقناع المانيا على تعيين مندوب دائم لاوروبا في عملية السلام على غرار المندوب الامريكي في المنطقة.
اذا اخذ لطيف تحليل اخباري بالفعل مكتمل، شكرا لك ونلتقي غدا، صباح الخير. جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين، وحتى الساعة 8:30 من صباح هذا اليوم الاثنين. النسيان والصرخة يعيشان في الحنجرة، أخرج من هزيمة وأشقى، ولأن الملح يموت في البحر أزرع الترقب بالماء ولا أحصد، مدني شاهد والجبهة صيف، اتقوا الله بالنبأ، في الهمزة حين الوصل، في الرعشة حين الدم، في الأبيض لما أزدل سطائري لأرتقي سمائي، ومن حيث ظل غامر أرى شمسا لاهبة، ولما يخرج نهار تكون تلك يا موطني بلادي.
Thank you.
جديد الجولة الإخبارية من صوت فلسطين. استمرار عزب كالكوليا عن باقي مدن الضفة والدخال والداخل، هذا أحد عناوين إحدى الصحف الفلسطينية الصادرة هذا الصباح. حول هذا الموضوع سيكون لنا حوار بعد قليل مع النائب المستشريعي السيد عثمان الغشاش الأخ أبو لؤي، وقبل ذلك رسالة الزميل نعيم سويلم. أخي نعيم صباح الخير.
صباح الخير. تفضل. تواصلت رصاصة الاحتلال انتهاكات هذه الاتفاقيات الواقعة مع السلطات الوطنية واعتداءاتها على أراضي وممتلكات المواطنين في مدينة قلقيلية من خلال إقامة الكادر الأمنية ترابين يمتد من مفرق حبل المعبر الجنوبي للمدينة بعرض 30 مترا شمال الطريق الاستيطاني المؤدي إلى مستوطنة ألفي من نشي جنوب قلقيلية. وتدعي سلطات الاحتلال أن هذا الكادر يقام على أراضي تمت مصادرتها منذ عام 81، مما يهدد آلاف الدنومات المستغلة زراعيا بعزل بعضها عن بعض وقطع الطرق الزراعية المؤدية إليها وإلى المدينة وبالتالي تدميرها، فضلا عن تعرض أنابيب مياه الأبار الأزدواجية للتلف بسبب إقامة السادر فوقها. هذا من المقرر أن يجتمع اليوم مدير الارتباط المدني الفلسطيني في قلقيلية السيد أي السعدي مع نظيره الإسرائيلي في مقر الارتباط المدني الإسرائيلي في مستوطنة كادومين شرق المدينة، وذلك لمواصلة الضغوطات على الجانب الإسرائيلي لوقف العمل في هذا السادر الترابي من جهة، والاستماع إلى رد الإسرائيليين حول طلب الجانب الفلسطيني بضرورة الوقف الفوري للانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على أراضي المواطنين في المدينة. إلى ذلك واصلت سلطات الاحتلال صباح اليوم إغلاق مدينة قلقيلة وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة أمام الفلسطينيين داخل والإسرائيليين ومنعهم من دخول المدينة لليوم 24 على التوالي، مما أدى إلى شل الحركة الاقتصادية في المدينة بشكل تام. يشار هنا إلى أن كافة معابر قلقيلة الرئيسية والطرق الزراعية والترابية مغلقة تماما، ولم يبقى سوى المعبر الشرقي للمدينة الذي تسمح سلطات الاحتلال المواطنين بالمرور والتنقل عبره، مما يعيق حركة تنقل المواطنين والتجار والمزارعين بشكل خاص. نعيم سويلم، صوت فلسطين، قلقيلة.
إذا نبقى في نفس الإطار وحول الموضوع ذاته، حوارنا التالي مع عضو المستشفى السيد عثمان الغشاش الأخ أبو لؤي. الأخ أبو لؤي صباح الخير.
صباح الخير.
إسرائيل تقيم ساترا رمليا على طريق طوله كيلومترين حد فاصل بين جنوب قلقيلية ومستوطنات جبل نابلس، هذا يعني عزل كثير من القرى قرى قلقيلية عن المدينة.
إن هذا الإجراء الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية تحت حراسة الجنود والدبابات يفصل 10 قرى من محافظة قلقيلية عن مدينة قلقيلية، وهذه القرى هي حبلة، راس عطيني، عزبة الهجي، راس طيري، الغرد الضبعة، عزبة سلمان، عزبة المدور، عزبة الأشقر، بيت أمين، عزون عزمي، ويمنع أيضا وصول المزارعين في المدينة إلى أراضيهم، وقد أغلقت كل المنافذ المؤدية إلى الطرق الزراعية الموجودة في المدينة، وقامت قوات الاحتلال بإقامة جبل ترابي كبير ووضعت صخور ضخمة على طريق ألفي من الشيء المؤدي إلى مستوطنتهم في أراضي محافظة قلقيلية بحجة احتياج أمني، مما حال دون تمكن المزارعين من الوصول إلى حقولهم وكذلك إلى التفيهات البلاستيكية والمشاكل الزراعية الواقعة في المنطقة. وهذا يفرض في الوقت المبكر فرض حدود على مدينة قلقيلية بحيث يخنقها خنقا كاملا قبل بدء المفاوضات النهائية، علما بأن الطريق تمر من الأراضي الفلسطينية، مما يؤدي إلى قطعاء أو إنهاء الحركة التجارية الزراعية وجعل مدينة قلقيلية بهذا الواقع تحت رحمتهم.
وهذه يعني
إجراءات احتلالية لا تتمشى مع عملية السلام، فعملية السلام تدعو إلى التعايش، وعملية السلام تدعو إلى التواصل، وإن هذه الإجراءات الاحتلالية بقوة السلاح هي إجراءات تزرع الكره وتزرع الحصد. وقد قمنا باحتجاجات متواصلة، اجتمع المحافظ مع الارتباط العسكري الفلسطيني والارتباط المدني الفلسطيني في الطرف الآخر، وقدموا لهم شكوى من كل المزارعين وأصحاب المشاكل والتفيئات الزراعية، وهناك مسو بسيط من تقع أرض شمال الطريق نصف الآخر جنوب الطريق لا يستطيع أن يصل إليه إلا إذا اضطر أن يلف مسافة 12 كيلو. فإن أي صاحب أرض يسقي أرض لا يستطيع أن يصل إلى مطور الزراعة ليكون له انتهى بالماء أو بالنزيد المطور إلا بأن يلف 12 كيلو متر.
يعني أخي أبو لؤي هذا يعني إلحاق خسائر جديدة كبيرة بالمواطنين في منطقة قنقليه.
نعم.
مع الطرف الآخر هل جرت أي اجتماعات؟
تم اجتماع في البي سي او وحضره عجاز فلسطين المحافظ وقائد الارتباط العسكري وقائد الارتباط المدني الفلسطيني، وتمت شكوى وحملنا الطرف الاسرائيلي مسؤولية هذا الوضع التفجيري، وان اي اجراءات يكون بها المواطن هي اجراءات مشروعة، ونحن نحذر ونحمل الطرف الاسرائيلي من اي نتائج قد ينفجر الوضع وقد تؤدي الى احداث دموية، لان خنق المواطن وتجويعه ومنعهم الوصول الى ارضه هذه سياسه مرفوضه.
نعم.
جدا.
اخي ابو لؤي، علمت ان الجانب الاسرائيلي قال بان هذه الاراضي التي يقام عليها الحاجز الترابي هي اراضي مصادره منذ عام 1981.
هذا الكلام ليس دقيقا، فهي تمر في اراضي 67، وان المزارعين لا زالوا قسما منهم في اراضيهم الذين لم يمنع، والقسم الاخر الذي منع لا يستطيع ان يصل بحجة انها تمت مصادرتها سنة 1980.
ودعنا نتحدث، هل هذا يعني فرض امر واقع من قبل اسرائيل؟
بقوة السلاح.
وكيف يمكن ان نواجه هذا الامر الواقع؟
يجب ان نتخطى وان نحافظ على حقوقنا ونحصل على كل حقوقنا ان شاء الله.
وهذا يتطلب آلية أعتقد أنكم عليكم أن تبحثوها مع القيادة السياسية الفلسطينية. أخي أبو لؤي شكرا لك وصباح الخير.
نحن في الواقع أخي أبو زراد.
نعم.
جاء وكيل وزارة الزراعة وعقدنا اجتماع في الغرفة التجارية مع المزارعين والتجار والفاعليات، وتوصلنا إلى آلية معينة كما تفضل، والخطوات العمل التي يجب أن نوجهها كسلطة وطنية ونعمل بها، ووجهنا رسالة فخامة الرئيس والوفد المفاوض.
وأعتقد أن هذه الخطوة أيضا غير كافية، لابد بالفعل من التصدي لهذه العملية الاحتلالية الجديدة. أخي أبو لؤي شكرا لك وصباح الخير. قنقليا محاصرة، حاجز ترابي هائل كأنه جبل يعوق أعمال مواطني 10 قرى فلسطينية، وأيضا المعوقات كثيرة في الخليل. الصحف العبرية تحدثت بإسهاب عن عملية المفاوضات حول الخليل. الزميلة ريم الغزالي تقرأ عليكم تقريرا مأخوذا عن الصحف العبرية أعدته وزارة الإعلام الفلسطينية.
ذكرت صحيفة هارتس أن إسرائيل تقترح على الفلسطينيين التوصل إلى اتفاق حول إعادة الانتشار في مدينة الخليل خلال هذا الأسبوع إذا كان ذلك ممكنا، وتأجيل النقاش حول تطبيق أجزاء أخرى من التسوية المرحلية. في المقابل فإن السلطة الوطنية تطالب الآن بمناقشة مسائل أخرى مثل إطلاق سراح السجناء وتشغيل مطار غزة الدولي وفتح الممر الآمن والحصول على تعهد إسرائيلي واضح لتنفيذ المراحل القادمة لإعادة الانتشار الأخرى في الضفة الغربية. ونقلت هارتس عن مصادر إسرائيلية قولها إننا مستعدون للبدء بمناقشة المسائل الأخرى فور الانتهاء من المناقشات حول موضوع الخليل. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل طلبت من الوسطاء الأمريكيين أن يوضحوا للرئيس ياسر عرفات ضرورة التركيز الآن على مسألة الخليل. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي كبير قوله إن القضية المركزية في المفاوضات تتمثل في خلق الثقة بين الأطراف، وهي الثقة التي تزعزعت في الأسابيع الأخيرة الماضية، وإنه يتوجب بناء الثقة بصورة بطيئة. وتطرقت صحيفة معارف إلى محادثات طابا فقالت إن المحادثات استؤنفت على خلفية توتر داخلي متزايد بين أعضاء الوفد الإسرائيلي للمحادثات وعلى خلفية تعاظم الاحتجاجات داخل أوساط اليمين الإسرائيلي وفي داخل الحكومة الإسرائيلية ضد عملية إعادة الانتشار في الخليل. وأشارت معاريف إلى أن الوفد الإسرائيلي منقسم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تضم الجنرالين شاول موفاز وآرون شاحر اللذين يرفضان إغلاق الاتفاق بسرعة ووفقا للشروط الحالية، والمجموعة الثانية تضم رئيس لجنة التوجيه دان شمرون والمستشار السياسي دكتور داري جول اللذين يحاولان إحراز مزيد من التنازلات من الوفد الفلسطيني. ونقلت معارف